بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فهذا هو المجلس 33 من مجالس التدبر في سورة ياسين، ولا زال السياق في تقرير دلائل قدرته سبحانه وتعالى وعظيم خلقه بما امتن على عباده من النعم التي يشاهدونها من مخلوقاته، والتي تدل على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. فقد بين الله عز وجل في هذه السورة العديد من الآيات الكونية من خلق السماوات والأرض وإنبات المزروعات، كذلك الشمس والقمر والفلك التي تحملهم، وخلق لهم مما يركبون وغيرها من النعم العظيمة. ثم ذكر من أحوال يوم القيامة، ثم بعد ذلك يرجع السياق لبيان عظيم نعم الله سبحانه وتعالى على عباده، فيقول ربنا سبحانه وتعالى في الآيات التي معنا: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. يقول ربنا سبحانه وتعالى مبينا عظيم قدرته في خلق هذه الأنعام التي ما خلقها إلا لأجل أن ينتفع منها العباد. يخاطب ابتداء أولئك الكفار المشركون الذين كفروا بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، كفروا بالبعث بعد الموت، فقال: أولم يروا؟ وهذا استفهام فيه إنكار وفيه تعجيب من حال أولئك الكفار الذين يرون هذه النعم وهذه المخلوقات. أولم يروا؟ والرؤية إما رؤية بصرية من خلال المشاهدة بالأعين، وإما رؤية قلبية بمعنى العلم، أي أولم يروا، ألم يعلموا، ثم يتأملوا، ثم يتفكروا، ثم يعتبروا بتلك المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى بقدرته وبعظمته. قال: أولم يروا أن، جاء بضمير الجمع الدال على العظمة والقوة، أن خلقنا، من حيث الإيجاد والإبداع والتصوير والخلق العظيم. قال: أولم يروا أن خلقنا لهم، أي لأجلهم، لأجل منافعهم ولأجل استقامة معايشهم وحياتهم، أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. وهذا فيه امتنان وفيه اختصاص وفيه اهتمام. قال: مما عملت أيدينا، مع أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. قال: أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ والله سبحانه وتعالى خلق هذه الأنعام وخلق غيرها من سائر النعم وسائر المخلوقات، ولكن هنا قال: أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، فيه مزيد اختصاص واهتمام وامتنان عليهم بأن الله سبحانه وتعالى وحده الخالق لا سواه، وأنه خلق هذه المخلوقات وهذه الأنعام بلا معونة وبلا شراكة وبلا معاون، لأن الله عز وجل لا يحتاج لأحد. فالله سبحانه وتعالى خلق هذه الأنعام بقوته وبقدرته، أفلا يستحق أن يوحد؟ أفلا يستحق أن يفرد بالعبادة؟ أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا؟ وهذا فيه مزيد اختصاص. لذلك الله سبحانه وتعالى إذا ذكرت اليدان في القرآن فإنهما تدلان على يد الله عز وجل التي يثبتها أهل السنة والجماعة من دون تكييف ومن دون تحريف ومن دون تمثيل ومن دون تأويل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولكن إذا جاءت بصيغة الجمع كالآية التي معنا قال مما عملت أيدينا، تفيد معنى القوة ومعنى مزيد الاهتمام والاختصاص بهذه النعم التي خلقها الله سبحانه وتعالى. وفي مواضع أخرى قال بل يداه مبسوطتان، وقال موبخا إبليس بأنه لم يسجد لآدم عليه السلام لما خلقت بيدي، هنا قال أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. خلق الله سبحانه وتعالى لعموم الناس هذه الأنعام، والأنعام جمع نعم، والنعم هو مذكر وقيل تأتي كذلك بالتأنيث. والأنعام هي الإبل والبقر والغنم. ولماذا اختصها الله سبحانه وتعالى بالذكر والامتنان هنا من دون سائر المخلوقات؟ لأنها من أنفس وأظهر أموال العرب، وأنها متداخلة بمعيشتهم وبحياتهم بشكل كبير كما سنرى في هذه الآيات، فلها أولوية ولها أهمية في حياتهم، في معايشهم، في تنقلاتهم، في مأكلهم، في مشربهم، في منافعهم، بل هي من أنفس أموالهم. والقرآن نزل بلسان عربي مبين ويخاطب ابتداء العرب الأقحاح، فخاطبهم بما يناسبهم. قال أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما من الإبل والبقر والغنم والمعز والضأن فهم لها مالكون، أي فهم لها ضابطون وقاهرون وحافظون. فهم لها مالكون أي متصرفون بها كما يتصرف المالك بالشيء بيعا وشراء واقتناء وانتفاعا وغير ذلك. فمجرد الخلق هذه نعمة وامتنان. أولم يروا أن خلقنا، ابتداء خلقها الله سبحانه وتعالى، مجرد خلق هذه المخلوقات امتنان وإفضال من الله سبحانه وتعالى على خلقه. وقال مما عملت أيدينا، هذه نعمة أخرى لما فيها من اختصاص والاهتمام. قال أنعاما فهم لها مالكون، هذا التمليك نعمة إضافية، نعمة أخرى. تخيلوا لو أن الله سبحانه وتعالى خلقها وكان تمليك الإنسان أو ضبطه أو حفظها أو قهر هذه الأنواع من الحيوانات، الإبل على ضخامتها والبقر على كبر حجمها والغنم على تركيبها وشكلها، لو كان هنالك صعوبة في التعاطي معها لما انتفع منها الناس. ذلك هنا قال أولم يروا، موبخا إلى هؤلاء الذين ما نظروا نظرة تفكر وتأمل وتدبر وإمعان نظر، نظر القلب ونظر العقل الذي يعرف حقيقة هذه المخلوقات. قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يمتن على عباده بخلق السماوات والجبال والأرض بدأ بالامتنان بتذكيرهم بالإبل لما فيها من الهيئة والشكل ودقة الخلق وكثرة منافعها، كثرة منافع الإبل. قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ تأملوا هذا الخلق، إلى الرقبة إلى الرأس إلى السنام إلى ما فيها من الجلد وإلى هذه الهيئة وهذا الشكل وما فيها من نظام دقيق في التكييف الداخلي وما فيها من طاقة وقوة، هذا من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى. قال صنع الله الذي أتقن كل شيء. قال أولم يروا رؤية بصيرة وتعقل وتفكر ونظر نظر اعتبار أن خلقنا لهم لأجلهم ولأجل منافعهم ولأجل الاستفادة من هذه مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. ثم قال سبحانه وتعالى مبينا نعمة أخرى قال وذللناها لهم. هذا الخلق العظيم الذي ذلله أي سخرها ويسر التعامل معها بحيث أصبحت منقادة ميسرة مسخرة مذللة سهلة، يستطيع الطفل أو الجارية يقود الناقة أو القطار من الإبل أو تلك البقرة أو القطيع من الغنم، بينما لا يستطيع جمع من الناس أن يمسكوا أحيانا ثعبانا على ضعف خلقه وصغر حجمه، أو بعوضة واحدة خلق صغير جدا لا تستطيع أن تنام إذا كان قريبا منك، أو فأرة، أو عد ما بدا لك من تلك المخلوقات كلبا أو قطة أو ثعلبا أو غير ذلك من المخلوقات التي هي أصغر حجما من الناقة من الإبل من الجمال من البقر من الغنم، ولكن هذه تستوحش أن تجلس بجوارها أو أن تركب عليها أو أن تسير معها أو أن تكون مذللة لك، بينما هذه أليفة على كبر حجمها، وهذا لن يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. قال وذللناها لهم، الله سبحانه وتعالى هو الذي ذللها بقدرته وبحكمته وبقوته وبعظيم صنعه. قال وذللناها لهم، هذه نعمة أخرى. ثم سيفرع على هذه الوظائف والنعم التي ينتفع منها الناس بهذه الحيوانات، قال فمنها أي من هذه الأنعام فمنها ركوبهم. الركوب هنا بمعنى المركوب، الحلوب المحلوب، الأكول المأكول. فمنها ركوبهم وهي الإبل، والأنعام في الغالب تطلق على الإبل وكذلك تطلق على البقر والغنم، لكن تغليبا تطلق على الإبل. لذلك هنا قال فمنها أي من وظائفها ومما ينتفع منها الناس ركوبهم، يركبون عليها تنقلهم من مكان إلى مكان. هذه وسائل النقل كانت سابقا ولا زالت الآن في بعض المناطق يستثمرونها. هذه الناقة العظيمة تقطع 150 كيلو متر بعشر ساعات، والأربعمائة وخمسين كيلو تقطعها بثلاثة أيام، وتحمل 200 إلى 300 كيلو غرام، وتتحمل لمدة أسبوعين بلا ماء، ولديها خاصية امتصاص الماء مرة أخرى من الأمعاء والكلى، ولديها طاقة عجيبة وتحمل تسمى سفينة الصحراء. قال فمنها ركوبهم أي من هذه الأنعام، ومنها ما يأكلون. الإبل تؤكل والغنم تؤكل، تؤكل لحومها، والبقر وهكذا. إذن من منافعها أنها وسيلة نقل تنقلهم وتنقل متاعهم وبضائعهم، وكذلك ومنها يأكلون. ما قال فمنها ركوبهم ومنها أكلهم، قال فمنها ركوبهم لأنها مختصة بالإبل، ومنها يأكلون لأنها تعم الإبل والغنم والبقر. ثم ذكر منافع أخرى لهذه المخلوقات العجيبة، قال ولهم فيها أي في هذه الأنعام منافع ومشارب، أي لهم فيها منافع أخرى غير الركوب وغير الأكل، الحرث كذلك حمل البضائع الشحن كذلك يستفاد من أصوافها. قال ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين، ويستفاد من جلودها ويستفاد من أمعائها ويستفاد من شحومها ودهونها، وبعضها يستفاد من عظامها، وهكذا فيها المتاع وفيها الزينة وغير ذلك، فيها من العبر الشيء الكثير. ذاك يقول ربنا سبحانه وتعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. هنا قال ولهم فيها منافع أخرى غير الحمل وغير النقل وغير الركوب وغير الأكل، منافع ومشارب. والمشارب هي الحليب والألبان، وكذلك أبوال الإبل هي علاج، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء العرنيون كما في حديث أنس في البخاري، لما جاءوا إلى المدينة واستوخموا جوها، ما ناسبهم جو المدينة، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يجلسوا جوار إبل الصدقة ويشربوا من ألبانها وأبوالها، فانتفعوا. وأبوال الإبل أثبت الطب الحديث بأن لها منافع للعديد من الأمراض، الكبد وبعض أنواع السرطان وغيرها. فقال هنا ومشارب في إشارة للألبان، اللبن والحليب والدهون وغيرها، وكذلك أبوال الإبل من مشاربها. والمشارب تأتي بمعنيين، إما أن تكون الأوعية التي تحتوي الماء كالقرب التي تصنع من بعض الجلود وتحتمل الألبان والأبوال التي تستخدم في العلاج. قال ولهم فيها منافع ومشارب. قال أفلا يشكرون، أفلا يشكرون المنعم، أفلا يشكرون الخالق فيوحدونه ويطيعونه ويذعنون له ويستسلمون له ويعبدونه وحده لا يشركون به؟ أفلا يشكرون الله؟ أفلا يشكرون الخالق؟ أفلا يشكرون من أنعم عليهم وخلق لهم هذه الأنعام بهذه الهيئة وهذه الأشكال وهذه الوظائف وهذه الفطر والجبلة وهذه الأخلاق وهذه الصفات وهذه الخصائص بهذه الطريقة وينتفعون منها جميعا؟ تخيلوا أنها لو لم تكن مذللة لاحتاج الناس لأن يصيدوا هذه الأنعام ويكون الأمر شاق، ولكن بيسر الطفل الجارية الإنسان ينيخ البعير ويحركه ويحرك القطيع الكامل، فيه إشارة لعظيم صنع الله وكمال امتنانه على عباده. هذه الآيات فيها فوائد. الآية الأولى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. الفائدة الأولى وجوب النظر والتفكر بمخلوقات الله عموما وما سخر لنا من الأنعام بوجه خاص. لابد للعبد أن ينظر لمخلوقات الله نظرة تفكر ونظرة تأمل ونظرة تمعن، وخصوصا هذه المخلوقات. قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. كذلك تقرير نعمة الله على عباده بهذه الأنعام، هذا فيه تقرير من الله سبحانه وتعالى على عباده بهذه النعم والمنن. كذلك هنا قال خلقنا لكم، يشير إلى أن هذه الأنعام ننتفع بها بجميع وجوه النفع. قال خلقنا لكم أي خلقنا لأجلكم، لأجل الانتفاع منها. فهذه الأنعام فيها منافع عديدة قد يعلمها الناس وكثير منها لا يعلمونها. هنا الإنسان يملك هذه الأنعام ملكا شرعيا وحسيا قدريا. أما الشرعي من حيث البيع والشراء والتصرف، لأن الله هنا قال فهم لها مالكون. أما الملك القدري الحسي أو الكوني فهي مسخرة وميسرة، للناس. كذلك من الفوائد قال مالكون بالجملة الإسمية، أي ملك مستمر مستقر ثابت، بأن الانتفاع من هذه النعم انتفاع مستمر غير مؤقت. كذلك من الفوائد التذكير بنعم الله من وسائل الدعوة إلى الله وإقامة الحجة على المعاندين، لأن سياق هذه الآيات جاء في معرض إقامة الحجة على أولئك الكفار الذين كفروا بالبعث بعد الموت، وذكر الله سبحانه وتعالى من الآيات الكونية التي مرت معنا في هذه السورة المكية بذلك التذكير بالنعم للعصاة، للمخالفين، للمنحرفين عن شرع الله عز وجل، تذكرهم بالنعم. ذاك موسى عليه السلام كان دائما يذكر بني إسرائيل، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، وهكذا كان يذكرهم بنعم بعثة الأنبياء وأنه جعلهم مفضلين على عالمي زمانهم، وهكذا التذكير بالنعم مقدمة وسبب لدعوة الناس وإقامة الحجة عليهم. كذلك من الفوائد فيه بيان عجيب قدرة الله وبديع صنعه، قال أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. الله سبحانه وتعالى يذكر هذه الأنعام وهذا الخلق العظيم لبيان عجيب قدرته. كذلك الفائدة الثامنة في هذه الآية والأخيرة، هذا الخلق من أدلة وجود الله ووحدانيته، لأنه لا يمكن أن تكون هذه الأنعام بهذه الدقة وهذه الوظائف وهذه الطباع وهذا الشكل وهذه المنافع الكبيرة التي لا يستغني عنها إنسان في هذه الأيام، اللحوم والألبان والأجبان والدهون وأبوال الإبل وغيرها مما ينتفع، والأصواف والجلود والمتاع والنقل، كل ذلك من المنافع العظيمة لا يمكن أن تكون إلا من خالق، إلا من مبدع، إلا من مبدع، وإلا من موجد لها من العدم، وإلا من مصور. فلذلك فيها دليل على وجود الله ووحدانيته. أما الآية الثانية قال وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. الفائدة الأولى، الله سبحانه وتعالى وحده الخالق الرازق الميسر لك شؤون حياتك أفلا تعقلون، قال وذللناها لهم. من الذي ذلل لك هذه المخلوقات؟ من الذي يسر لك رزقك؟ من الذي فتح لك أبواب رحمته؟ من الذي وفقك في دراستك في وظيفتك؟ من الذي أعطاك الصوت الحسن؟ من الذي أعطاك الذكاء؟ من الذي وفقك لما أنت عليه من المنصب ومن الوجاهة ومن الأموال؟ قال وذللناها لهم، الله سبحانه وتعالى هو المنعم وحده. كذلك كل من لم يتذلل لله عز وجل وحده صار ذليلا لغيره كالأنعام عياذا بالله، وهذا مثل عجيب في هذه الآيات. قال وذللناها هذه المخلوقات العظيمة لهم مع ضعفهم مقارنة معها، لذلك هم لم يتذللوا لله عز وجل فصار حالهم كحال هذه الحيوانات عياذا بالله. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. كذلك بيان نعمة الله علينا بتذليل هذه الأنعام، هذه نعمة عظيمة، تخيلوا لو لم تذلل هذه لنا ستكون هنالك صعوبة في الحصول على لحومها، حتى طريقة الذبح، تأتي بالغنم، تأتي بالعجل أو بالثور أو بالبقرة أو بالإبل، تريد أن تذبح وتنيخ وتستسلم وتذل وتخضع، هذا أمر عجيب لا يكون إلا من تقدير الله سبحانه وتعالى ومن عظيم قدرته. من الفوائد جواز الترادف على الدابة لعموم قوله فمنها ركوبهم، وهذه أفادها ابن عثيمين رحمه الله بشرط عدم المشقة. يجوز أن يركب أكثر من شخص على الدابة، لكن على أن لا يكون هنالك تحميل لها فوق طاقتها وأن لا يكون هنالك مشقة. الآية الثالثة وهي قوله سبحانه وتعالى قال ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأشياء لمنافعنا، فأي منفعة نحصل عليها منها فإنها مباحة. قال ولهم فيها منافع، فكل منفعة يمكن للإنسان أن يحصل عليها من هذه الأنعام فهي مباحة له. من الفوائد كذلك حل ألبانها، جواز الانتفاع من ألبانها. قال ومشارب، كذلك الأنعام منظومة اقتصادية متكاملة، فهي غذاء ودواء ولباس وزينة وأثاث ووسيلة نقل. تخيلوا منظومة اقتصادية متكاملة. كذلك من الفوائد وجوب ذكر النعم وتذكرها وشكرها بالاعتراف بها، أن تعترف بأنها من الله سبحانه وتعالى، وصرفها في مرضاة واهبها وحمده عليها، أن تستثمر هذه النعم في تحقيق طاعة الله سبحانه وتعالى. كذلك من الفوائد وجوب شكر الله عز وجل على نعمه بإخلاص العبادة له. كذلك من الفوائد من مظاهر شكر الله عز وجل استثمار هذه الأنعام في طاعة الله وتحقيق الصلاح في المجتمعات. كذلك من فوائد هذه الآية وهي ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون، بقدر تفكر العبد في نعم الله يكون الشكر. كلما ازداد العبد تفكرا في نعم الله ونظرا بنظرة التأمل والتفحص والتفكر لهذه النعم التي ينعكس من خلال هذه التأملات للوصول إلى الصانع الخالق ثم تحقيق العبودية له، بقدر التفكر يحصل الإنسان على الشكر الحقيقي. كثرة اعتياد النعم ينسي شكرها. الآن نحن يوميا نتنفس ونتحرك ولدينا ملايين الأعصاب والعضلات والعظام واللحم والجلد والشعر، والنعم التي كما قال وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، المزروعات، ذلل الأرض، المركوبات، الأمطار، السمع، البصر، العقل، اللسان وغيرها من النعم. كثرة اعتياد النعم، يوميا ترى هذه النعم، يوميا ترى مخلوقات الله، هذه الابتكارات، التقنيات، التكنولوجيا، هذه كلها قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. لماذا؟ قال سنريهم، قال حتى يتبين لهم أنه الحق، أي أن القرآن حق وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام حق وأن الله حق. لذلك كثرة الاعتياد ينسي الإنسان عن التفكر. لذلك لابد للإنسان أن يقف وقفات تأمل وتفكر في نفسه، فيما حوله، في مخلوقات الله في السماوات، في الجبال، في غيرها، ومن ذلك هذه الأنعام التي سخرها الله سبحانه وتعالى لك أيها الإنسان. كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى له منافع متعددة، لابد. لم يخلق الله سبحانه وتعالى شيئا عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. من الفوائد كذلك فيها تمام نعمة الله ومنته على خلقه بأن خلقها. تأملوا هذه المراحل، الله سبحانه وتعالى خلقها ثم ملكنا إياها ثم ذللها لنا ثم علمنا منافعها. تأملوا إلى هذه النعم العجيبة العظيمة من الله سبحانه وتعالى. يقول القرطبي، وهذه الفائدة الأخيرة في هذه الآية، يقول القرطبي الإبل أجمع للمنافع من سائر الحيوان لأنها ضروبة أربعة، يعني تأتي منافعها على أربعة أضرب، فهي حلوبة وركوبة وأكولة وحمولة. أكثر ما ينتفع الإنسان من الإبل حلوبة من حليبها، وركوبة يركب عليها الناس، وأكولة يؤكل لحمها، وحمولة تحمل عليها الأثقال. والإبل تجمع هذه الخلال الأربع، فكانت النعمة بها أعم وظهور القدرة فيها أتم. النعمة بهذه الإبل أعم وظهور قدرة الله سبحانه وتعالى بها أتم. فهذه نعم حري بالعبد أن يتأمل ما فيها من عظيم صنع الله وعظيم قدرته وحكمته، وكذلك آثار دلائل قدرة الله علينا بهذه النعم حتى يحقق شكرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.